تطير، لأنه لا يمكن أن تكون هناك قرية إلا في أهلها. إذا جئنا الآن نحن قلنا أنه ما تسمى قرية إلا بالبنيان، لكن أيهما أشفق، الأهل أو البنيان؟ الأشفق هو الأهل. فإذا كان الأشفق هو الأهل وإنما تنشأ القرية أولا بأهلها ثم يبدأون البنيان، لماذا لا يكون أهل القرية هو الأصل في ذلك؟ إذا قوله في مثل قوله تعالى واسأل القرية يا أهل القرية هذا حقيقة وهذا مثال، كما كنا في باب اللغة. فإذا قال أو كلم مر على قرية وهي خاوية من عروشها عرفنا هنا أن القرية المقصود بها البنيان. وإذا كان يسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها عرفنا أن السؤال إنما يكون لأهل القرية. فالقول بأن هذا حقيقة وهذا مجاز ليس بأولى مما لو عكسنا وقلنا هذا حقيقة ذات حقيقة وهذا وهذا مجاز. إذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يناقش في مصطلح الحقيقة والمجاز، وإنما يبين أولا سعة اللغة العربية، ويبين ثانيا أن اللفظ المصطلح الحاجة إذا ردت فيه النصوص فإنه لا يقبل. فإذا ردت فيه النصوص الصفات لا يقبل، وإذا ردت فيه النصوص القاطعة بأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان لا يقبل مثل هذا. ننتقل إلى صفحة 112 التي فيها الوجه الثاني. لكن تذكرون وفي بداية الكلام الذي صح 83 قال ونحن نجيب بجوابين احدهما كلام عام كما سبق هو كلام عام، ثم قال والثاني ما يختص بهذا الموضوع. هذا هو الثاني وهو ما يختص بهذا الموضوع. يقول شيخ الاسلام في هذه المساله والموضع الذي معنا وهو مساله هل الاعمال تسمى ايمانا من باب المجاز كما يدعي هؤلاء المرجئه ام يكون شفيعا؟ فيقال ان لم يصح التقسيم الى حقيقه ومجاز فلا حاجه الى هذا. يعني اذا سلمتم معنا الوجه الاول وهو ان تقسيم الكلام الى حقيقه ومجاز لا دليل عليه، اذن دعواكم بان هذا مجاز لا حاجه. وان صح لاحظوا معي وهذا من باب التقسيم، يعني يقول شيخ الاسلام اتبعوا أن صح التقسيم ووافقناكم على التقسيم بأن الكلام ينقسم إلى حقيقة وإلى مجاز. قال إن صح التقسيم إلى حقيقة ومجاز فهذا لا ينفعكم، أي لا ينفعكم في هذا الموطن والمثال الذي ضربتموه حينما قلتم تسمية الأعمال إيمانا مجازا. قال فهذا لا ينفعكم بل هو عليكم لا لكم، لأن الحقيقة هي اللفظ الذي يدل بإطلاقه بلا قرينة، والمجاز إنما يدل بقرينة. هذا على صلحه في مسألة الحقيقة والمجاز. وقد تبين أن لفظ الإيمان حيث أطلق في الكتاب والسنة دخلت فيه الأعمال، وإنما يدعي خروجه يدعى خروجها منه عند التقييم، وهذا يدل على أن الحقيقة قوله الإيمان تدخل وتدعون شرعا. هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يقبل القضية ويقول تفترض أننا كنا بتقسيم إلى حقيقة ومجاز، لكن هذا ما ينفعكم. ليه؟ قالت أنتم تقولون أن الأصل في الكلام الحقيقة هو يدل على المجاز بالقرينة، لكن لما نتأمل نصوص الكتاب والسنة نجد أنه سمى العمل نفسه إيمانا، فقال وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت الله. والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة هذا من باب طيب. وحديث جبريل لما يأتي ويقول الإسلام كذا والإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وعقله، يكون شيخ الإسلام. وأما حديث جبريل فإن كان أراد بالإيمان ما ذكر مع الإسلام فالكفر. يعني لو قال كيف في حديث جبريل قال الإيمان تؤمن ذكر الإيمان القلب يكون الجواب على حديث جبريل. الوجه الأول أنه الرسول صلى الله عليه وسلم تدرج لما سأله جبريل من الإسلام إلى الإيمان إلى الإسلام. فإذا قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته فقد سبقه سؤال عن الإسلام فيقول الإسلام داخلا في مسمى الإيمان فلا إشكال. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث كبير فسر الإيمان بهذا التفسير، لكن معلوم أن هذا التفسير يدخل فيه أمور الإسلام الذي وقع فيه السؤال قبل فإذا كان داخلا في ذلك فلا إشكال. وهذا هو المعنى الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخر أركان الإيمان ليس فقط الاقتصار على هذا الإيمان القلبي، وإنما أراد أن يدخل ما يدخل فيه الأعمال. ومن ذلك أمور الإسلام التي ذكرها قبل حين سأله جبريل عن الإسلام فذكر له أركانه. ولهذا قال كما أنه لما ذكر الإحسان ما قصد الإحسان فقط، وإنما أراد الإحسان مع الإيمان والإسلام. وإلا في إحسان بلا إيمان ولا إسلام لا يفعل صحيح، كذلك أيضا الإيمان بلا إسلام لا يفعل صحيح. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لما فسر الإيمان في حديث جبريل قصد به ما ذكره من تعريف الإيمان وبيانه، وقصد به ما ذكره قبل لأمور لأنها داخلة في المسمى داخلة في المسمى فيها. ولهذا قال لم يرد أن الإحسان مجرد من الإيمان والإسلام. ولو قدر يقول شيخ الاسلام انه اريد بلفظ الايمان مجرد التصديق فلم يقع ذلك الا مع كلمه فيلزم ان يكون مجازا، وهذا معلوم بالضروره لا يمكن المنازعه فيه بعد تكبر القران والحديث، بخلاف قول الايمان في اللغه مرادفا للتصديق ودعوى ان الشارع لم يبيره ولم ينقله بل اراد به ما كان يريده اهل اللغه بلا تخصيص ولا تقييد، فإن هاتين المقدمتين لا يمكن الجزم بواحدة منهما، فلا يعارض اليقين كيف وقد عرف فساد كل واحدة من المقدمتين وأنهما وأنها من أكثر الكلام. هنا الاحتمال الثاني أنه أراد بالأصل الإيمان لجرد التصديق، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله أراد بها لجرد التصديق، لكن ما يمكن يريد بها لجرد التصديق إلا معه القدر. فإذا قال يلزم منه أن يكون هذا مجاز لاحظوا معي يقول الشيخ فهذا معلوم بالضرورة هي القرآن والحديث إنه لا يمكن أن يتم الإيمان إلا بالتصديق. ومن هنا فالنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يفسر الإيمان كما ورد أحيانا في بعض النصوص ببعض الأمور، فأحيانا تفسيره بشيء واحد مثل تفسيره إياه في حديث جبريل بالأمور الباطنة، لكن هذا التفسير بالأمور الباطنة لا يمنع من أن يدخل في الإيمان الأمور الأخرى. أنت ما بينك يعني لو قال قائل في حديث جبريل فسر الإيمان بالأمور الباطنة يقول نحن لا نعرف ذلك، بل نحن نقول إن الإيمان قول واعتقاد وعمل، فعندنا من أصول الإيمان وأركان الإيمان أن يكون هذا الإيمان في القلب تصديقا وعملا. وحينما نرد على المرجع الذين يكون هو الإيمان في التصديق لا نرد عليهم أنه الإيمان لا يكون تصديقا في القلب، وإنما نرد عليهم قصر الإيمان على التصديق في القلب. أنتم معي ولا لا؟ يعني الإيمان أساسه هو الإيمان في القلب. ومن هذا لما يحتج الإيمان المرجع مثلا بمثل قوله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، قال قوله تعالى حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم دليل على أن الإيمان هو التصديق والإيمان في القلب، نكون نعم هو دليل على أن الإيمان تصديق وأن الإيمان في القلب، نحن نقول في ذلك. لكن ليس الخطأ في القول بأن الإيمان في القلب وإنما الخطأ في القصد، لما تقصر الإيمان على أن يكون ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الثاني في حديث جبريل لما يفسر الإيمان بهذه الأركان نحن نعلم إن هذه الأركان هي أركان الإيمان وأن محل هذه الأركان إنما هو التصديق القلب لكن من أين يقف أن هذا مثال؟ نحن نقول بهذا وهو أن هذه الأركان تصديق وأن أساسها يكون في القلب لاحظوا ما إيه؟ لكننا لا نقصد أمر الإيمان على ما يكون في القلب بل يجمع بين النصوص كلها في حديث جبريل فسر الإيمان في حديث الشعب فسر الإيمان في حديث السعديين فسر الإيمان في حديث من لا إيمان لمن لا أمانة له فسر الإيمان في قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون فسر وفي نصوص أخرى من القرآن والسنة فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان فنحن نقصد به الوجه الثاني وآخر صفحة 112 يقول فيه وأيضا فليس لفظ الإيمان في دلالته على الأعمال المأمور بها بدون لفظ الصلاة والصيام والزكاة والحج في دلالته على الصلاة الشرعية والصيام الشرعي والحج الشرعي سواء قيلين الشارع نقله أو أراد الحكم دون الإثم أو أراد الإثم وتصرف به تصرف أهل العرف أو خاطب بالإثم مقيدا له هنا قوله بدون في آخر الكلمة بدون لفظ الصلاة كلمة بدون معناها بأقل معناها بأقل يعني لاحظ قبل هذا الصدر بخمس الأسطر في الوجه السابق لدعوى أن الشارع لم يغيره ولم ينقله هنا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن تعالوا إلى لفظ لفظ الإيمان من الصدق أن أصله هو التصديق الذي يكون في القلب ويقول حجتنا في هذا الحديث كثير جيد حجتنا في هذا الحديث مثل أن تبنى بلاه ولا تبنى هذا اللفظ هل تقنيه على أصله أم أن الشارع أضاف إليه الأشياء نقول لفظ الإيمان ليس بأقل من لفظ الصلاة والزكاة والصيام والحج فتعالوا إلى لفظ الصلاة لفظ الصلاة لما تأتي إليه في اللغة العربية قد يقول لك الصلاة في اللغة هي الصلاة لكن هل أثر الشارع الصلاة الشرعية المعروفة على الزكاة أم أضاف إليه الأشياء نقول الواقع أنه أضاف إليه فصارت الصلاة لا تقتصر على الدعاء وإنما هي قراءة وأقوال وأفعال ونحو ذلك كثيرة جدا كل هذا العمل مع الدعاء ومع حضور القلب ومع نية القلب ومع النطق ومع القراءة ومع التكبير ومع الركوع ومع السجود كله سماه الشارع به سماه الصلاة مثل الحج أصله في اللغة العربية هو القصد حج إلى مدينة الشارع يعني قصد مدينة الشارع لكن لما تأتي إلى الشارع قال لك الحج ما مصطلح شرعي لفظ الإيمان استعمل في الكتاب والسنة أضعاف استعمال لفظ الصلاة أو الزكاة أو الحج أليس كذلك؟ إذا لماذا لا نقول إن لفظ الإيمان وإن كان أصله التصديق إلا أن الشارع أضافه كيف تكون وتصرون طوال القرون العديدة تقولون الإيمان حقيقة هو التصديق الإيمان هو التصديق فقط طيب الأعمال كلها الأعمال هذه ولا تدخلون الأعمال في مسمى الإيمان ما الفرق بين الإيمان وبين الصلاة؟ يا أيها المتكلمون يا أيها المرسلون لو جاءكم قائل وقال أنا يكفيني من الصلاة أن أقف قليلا وأنجز يقول يا رب تب علي يا رب اغفر واعطيك هل تقبلون هذا منك؟ ستقولون هذا قربة هذا ملحد. اذا كان يعتقد ان الصلاه هي هذه هي مجرد دعاء هذا الكلام بما ستقول له الان الصلاه وان كان اسمها في اللغه هي الدعاء الا ان الصلاه بيت منها كذا وكذا 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 دخلت في ادله القران وادله السنه الصحيحه فصارت الصلاه هي هذه الصلاه المعروفه. نقول نفس الجواب الذي تجيبون به هذا الذي قصر الصلاة أولا على الدعاء نفسه نجيبكم في مسألة الإيمان. إذا جئتم لتقولوا أصل الإيمان هو التصديق نحن مهما قلنا لكم لكن الشارع فسره وبينه وأضاف إليه. وأكبر دليل على ذلك أنكم معنا على أن التصديق ليس تصديقا مطلقا. يعني لو جاء واحد وقال أصل الإيمان هو التصديق ويكفي في ذلك أن تصدق بأن الشمس تطلع في النهار وتغيب في الليل هل هذا إيمان؟ حقا متغير هذا الإيمان وإنما يقولون هو تصديق مخفي تصديق في القلب مخصوص الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. إذا قيدتم التصديق بدلائل الكتاب والسنة فلماذا حصرتموه بمجرد التصديق مع أن دلائل الكتاب والسنة دلت على دخول الأعمال في المسلمين؟ واضح الجواب. نعم. هنا في صفحة 113 يوجد اعتراض يقول فيطير الصلاة والحج ونحن لو كنت بعضها رفض بخلاف الإيمان فإنه لا يصل عند الصحابة وأهل السنة والجماعة بمجرد الدم. من الذي يعتقد؟ يقول لك الفرق بين الصلاة وبين الإيمان الصلاة والفرق بعضها ضبط وإن الإيمان لو وقع في الدم فإن إيمانه لا يكون هذا كله غير صحيح. بل الصلاة قسم منها ما لو ترك بطل الصلاة أليس كذلك؟ ومنها من سننها ما لو ترك لا تكون الصلاة ومنها ما لو ترك يجي برضه الصلاة. كذلك أيضا الإيمان منه ما لو ترك بطل الإيمان ومنه ما لو ترك لا يكون الإيمان وإنما يكون الإيمان ناقصا. فالاعتراف بأنه تبطل الصلاة والإيمان لا يدخل هذا اعتراف على الصلاة. وفسر شيخ الإسلام الجواب فيه وبهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنها هذه الأسئلة التي معنا وهي من المسائل التي باب العقيدة وهي مسألة قضية الحقيقة والمعنى. وخلاصة كلامه في هذه المسألة هو أنه أعطى أحد جوابين جواب عام يتعلق في هذه القضية تكلم عن مسألتين إحداهما أن هذا مثقال الحاجة لم يكن موجودا لدى مستخدم الثاني أنه مصطلح لا حقيقة له لأن اللغة العربية هو من أين لنا أن هذا حقيقة وهذا مجاز؟ لو جاء قائل وعكس ما عندك الدليل يدل على نقيض. ثم ذكر الوجه الثاني وهو أنه قال فيما يخص مسألة دخول الأعمال في مسمى الإيمان إن أقررتم معنا بأن التقسيم مبتدع انتهى الشيء وإن قلتم لا أنه الكلام يصل إلى حقيقة ومجاز فهذا لا ينفعكم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان تفسيرا حقيقيا واضحا. فهذا التفسير الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان مصطلح شرعي يكون ولو فرض أن أصل التصديق في اللغة العربية أصل الإيمان في اللغة العربية هو التصديق فإننا نقول لكم لكن الشارع أضاف إليه إضافات مثل مصطلح الصلاة والصيام بل مثل مصطلحات الأخرى. الوارد في الكتاب وفي السنة قد ترد في أصل اللغة على معنى ثم يأتي الشارع ويضيف إليها إضافات ويضيف إليها أركان ويضيف إليها ويضيف إليها شواهد. وبهذا يتبين أن زعم هؤلاء بأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان إلا من باب المجاز بعض الأوقات. وأن الأعمال من الإيمان كما فسره السلف رحمه الله تعالى هي من الإيمان بحسب اصطلاح الحقيقة، وإن سميتموها بحسب الاصطلاح الشرعي فلا مشاحة في الإسلام. إن قلتم معنا أنه حقيقة فهذا دين الإسلام، وإن قلتم لا ثم أدخلتموه في باب الحقيقة الشرعية مثل مسألة الصلاة والزكاة ونحو ذلك فهذا أيضا لا إشكال فيه، لأن الجدرة إنما هو في نهايات الأمور. المهم أن تقول مع السلف ومع جمهور السلف في أن الأعمال جزء من الإيمان وداخلة في مسمى الإيمان، وهذا هو الصحيح. يقول شيخ الإسلام في صفحة 114 في آخر مقطع: طبعا قبل ذلك توزع على المعتزلة والمرجع والرافضة وغيرهم في بدعهم، لأنهم يردون النصوص كلها في باب يعني في هذا المسائل، وعبارة مهمة جدا حدث لو تقفوا عندها لعلي أقرأها عليكم. الجبار البسيط ولهذا نجد في نصف حكم 14: ولهذا نجد المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع يفسرون القرآن برأيهم وعقولهم وما تأولوه من اللغة، ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، فلا يعتمدون لا على السنة ولا على إجماع السلف ولا تابعين، وإنما يعتمدون على العقل واللغة، وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة والحديث وآثار السلف، وإنما يعتمدون على كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها رؤوسهم، وهذه طريقة ملاحدة أيضا، إنما يأخذون ما في كتب الفلسفة وكتب الأدب واللغة، وأما كتب القرآن والحديث والآثار فلا يلتفتون إليها، هؤلاء يعبرون عن نصوص الأنبياء، إذ هي عندهم لا تهود العلم، وأولئك يتأولون القرآن برأيهم وفهمهم بلا آثار من النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقد ذكرنا كلام احمد وغيره في انكار هذا وجعله طريقه في البدع، وهذا واضح في النهايه. ثم يقول الشيخ: واذا تدبرت حججه وجدت دعاوى لا يقوم عليها مثل الدعوه السابقه عنا دخول الاعمال في مسمى الايمان من باب المجد. قال: والقاضي ابو بكر الباكر احد ائمه الاشاعره نصر قول جهل في مساله الايمان متابعة لأبي الحسن الأشعري، وكذلك أكثر أصحابه. هؤلاء قالوا الإيمان هو المعرفة. قال: فأما أبو العباس القلاني وأبو علي الثقة وأبو عبد الله بن مجاهد شيخ القاضي أبي بكر وصاحب أبي الحسن فإنهم نصروا مذهب السلف، وابن كلاب نصر والحسين بن الفضل من البجل ونحوهما كانوا يقولون هو التصديق والقول جميعا موافقة لمن قاله من فقهاء السيفيين كحماد بن أبي سليمان ومن اتبعه مثل أبي حنيفة. هذا إشارة مجملة إلى مقالات المذهب الأرجائي الذي انتشر في مذاهب الكلابية ومذاهب الأشعرية والأشعرية. فذكر مثلا النص الباطلان وابو الحسن الاشعري نصروا قول جهل، لكن القلامسي ابو علي الثقفي ابن مجاهد احد الاشعريه نصروا قول السلف، قال هو قول معتقد معامل. ابن كلاب وانبجل الحسين بن الفضل قالوا هو التصديق والقول على مذهب مرجئه الفقهاء. فهؤلاء لم يكون كلامهم واحدا في هذا الباب، وانما كان كلامهم واحدا. ثم قال الشيخ في الصفحة التي تليها مبتدئا بمناقشة الأشاعرة الذين تبنوا مذهبا لجهلها، فقال رحمه الله تعالى: فصل في صفحة 115: وأبو الحسن الأشعري نصر قول جهل في الإيمان مع أنه نصر المشهور من أهل السنة في من أنه مستثنى في الإيمان، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله لأنه نصر مذهب أهل السنة في أنه لا يقتل أحد من أهل القبلة ولا يخلدون في النار وتقبل فيه بالشفاعة والرحمة. هنا في تفصيل في مذهب أبي الحسن الأشعري ومن اتبعه، ثم ذكر حجته ونقضها، وهذا إن شاء الله تعالى ما سيشير إليه بدرس غدا إن شاء الله تعالى، لنذكر بعض هذه المرجمة وما نقش فيها، أظن الوقت اليوم انتهى، فنكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واكتفى أثرهم إلى يوم الدين. هذا هو الدرس الخامس من الدروس في الوقفات والتعليقات على كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية، ونبدأه ببعض الأسئلة. هذا السؤال يقول: شيخ الإسلام رحمه الله نفى المجاز في كتاب الإيمان علما أنه أثبت المجاز في الرسالة المدنية، في الرسالة المدنية المعروفة، الرسالة المدنية في الحقيقة والمجاز بأربع حروف، ماذا نجيب عن هذا؟ ثم يسأل سؤال آخر، نقول: شيخ الإسلام حتى في كتاب الإيمان كما تذكرون في الدرس الماضي لما قال في الوجه الثاني في القضية التي معنا وهي مسألة دخول الأعمال في مسمى الإيمان، هو نفسه قال، نقول في المسألة التي معنا: إن لم يصح التقسيم انتهى قولكم واحتجاجكم بأن الأعمال تسميتها إيمان المجاز، وإن صح التقسيم إلى حقيقة ومجاز فهذا لا ينفعكم، ثم صار يبين كيف أنه لا، كيف أنه لا ينفعكم. وفي رسالته التي يشير إليها السائل، الرسالة المدنية، أيضا أشار إلى أن هذا في قضية الحقيقة والمجاز، لكن شيخ الإسلام وهو يناقش القضايا يناقش واقعا، يناقش أمرا واقعيا، وهو أن بعضهم يصرف اللفظ من احتماله الراجح إلى احتماله المرجوح لدليل عقلي عنده أو لدعوى المجاز أو لغير ذلك. وتعرفون أنكم أن أصل القضية هي جدال الصفة، والحجة المشهورة للقائلين بالحقيقة والمجاز من أهل الكلام هي قولهم في مثل قول الله تعالى: وجاء ربك، إن هذا مجاز بالحج والتقدير، وجاء عمله ربك، هذا هو تقريبا حجتهم، وكذلك أيضا ما يشابهها من الصفات، فهم ينفون ما دلت عليه الصفة من إثبات المجيء لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته بحجة المجاز، إنه في اللغة العربية يقال: واسأل القرية، أي أهل القرية، وجاء ربك، أي أمر ربك. هذا واقع منهم. الشيخ الإسلام ابن تيمية لا يمانع في أنه أحيانا يكون في اللغة العربية شيء محيوف يدل عليه سياق الكلام، سواء سمي مجازا أو لم يسمى، لا يمانع في ذلك، واللغة العربية واسعة، لكنه في رسالته الرسالة المدنية يقول: إذا تكلم المتكلم بكلام فلا يعدل عن ظاهر كلامه إلا بشروط. فمثلا هذه الآية: وجاء ربك، لا يجوز لقائل أن يقول وجاء أمر ربك إلي توفرت هذه الشروط التي يذكرها. ومن أهمها أن يمتنع المدلول الظاهر. يعني مثلا لو قال قائل رأيت أسدا يخطب، ثم جاء قال يقول لماذا لا يكون الظاهر هو الحقيقة، أنه الأسد هو الحيوان، فسيقول له إنه لا يمكن أن يكون الظاهر هو المراد، لأنه لا يمكن أن يكون الأسد هو الذي يخطب. يعني عنده قرينة قاطعة منه. شيخ الإسلام يقول قال الله تعالى وجاء ربك، لا يجوز العدول إلى المجاز بالحد إلا حينما يمتنع، هذا أحد الشرائط، أن يمتنع المعنى الأصلي الصحيح الذي أراده المتكلم. فهل يمتنع أن يفهم من ظاهر الآية ما دلت عليه هذه الآية وهو مجيء الله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته؟ هنا شيخ الإسلام يقول لا يمتنع. ثم يذكر شرائط أخرى. وعلى هذا يا أيها الإخوة فلا تعارض بين كلام فيها. الشيخ الإسلام يرجح أن هذا المجاز أمر مبتدع حدث متأخر، لكن قضايا المجاز نفسها سواء سميت المجاز أو لا هي معروفة من واقع اللغة العربية والفارسية. ومن هنا فإن بعض، انتبهوا معي، فإن بعض من وقع في تأويل الصفات هو من ينكر الجواز، من وقع في تأويل بعض الصفات هو من ينكر الجواز. وفي هذه الحالة نحن لم نلتقي معه وإن كان هو من ينفي المجاز، ولا يلتقي مع شيخ الإسلام وإن كان من ينفي المجاز، لأنه يتأول هذه الصفات وإن كان لا يسمي تأويله مجاز. فالعبرة إنما هي بحقائق الإنكار. ويسأل السائل عن قوله تعالى وإن زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، هل البلوغ يكون؟ نقول دائما يا أيها الإخوة هذا من معاني اللغة، من معاني اللغة الواسعة. يعني لما يعبر عن شدة الفزع يقول بلغت القلوب الحناجر وإن كانت لم تبلغ، وهذا موجود كثيرا ما يعبر الإنسان بالتعبير وإن كان في الواقع لم يكن موجودا. فإذا قال الله تعالى بالنسبة لبر الوالدين واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ما يمكن أن يفهم من هذا أن هذا الإنسان يكون له جناحان، أو لا بد أن يصنع لنفسه جناحين ثم يأتي لوالديه ويظللهما بهذا. وإنما المعنى المفهوم والمراد من مثل هذه الآية ظاهر جدا ولا إشكال فيه. فهو في هذا الباب سواء سمي مجازا أو لم يسمى مجازا وقيل إن هذا من باب سعة اللغة العربية، فالمدلول الذي تدل عليه مثل هذه الآية واضح جدا للسانة. والقرآن الكريم أنزله الله سبحانه وتعالى عبرة ليفهم، وكونه نزل ليتدبر ويفهم، بل إن الله سبحانه وتعالى قال في كتاب العزيز أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فأمر بتدبر القرآن من أوله إلى آخره. ولا شك أن تدبر القرآن يقتضي من الإنسان أن يفهم مثل هذا الفهم الذي يدل عليه مثل قوله تعالى وبلغت القلوب الحناجر، يفهم هذا المثل. ولا يتصور هو أن هذا القلب نفسه ينتزع من الصدر ليبلغ ويصل إلى الحنجرة، لأن هذا الأمر يتحول إلى أن يكون وفاة، وربما لا يتم هذا حتى من الناحية الواقعية، لأن القلب أكبر من أن يمر بالحنجرة. وهكذا لو أردنا أن نتدبر المعاني. هذا خيصا عن درس الخميس، طبعا سيكون في المستر اليوم كما لاحظتم، لكن غدا الجمعة لن يكون فيه درس، فنستعرف إن شاء الله تعالى الدرس يوم يوم السبت بإذن الله تعالى. فدرسنا القادم سيكون يوم السبت. هنا أيضا السائل في نفس الموضوع يقول: كيف نجمع بين رأي شيخ الإسلام في المجاز وبين قوله في نفس الكتاب؟ نقول: لا تعارض بذلك، لأن شيخ الإسلام إذا أشار إلى المجاز وكأنه يقر به، لأن قضية المجاز قضية واقعة، سواء يعني سميت مجازا أو لم تسمى مجازا، فهي قضية واقعية. فإذا استخدمت هذه القضية فيما هو باطل ففي هذه الحالة سيرد الباطل، سواء كان سمي هذا مجازا أو لم يسمى مجازا. ننتقل إلى درسنا في هذا اليوم. والحقيقة أن درس اليوم يبدأ من كلام في صفحة 115، كلام مهم يتعلق بمناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية لأدلة وأقوال المرجئة. وأنتم تعلمون جميعا أن أقوال المرجئة الخطورة فيها من جوانب، لكن أخطر ما فيها حينما يحصر الإيمان بالمعرفة أو التصديق في القلب، لأنه تترتب عليه والحالة هذه لوازم، هذه اللوازم تصادم النصوص الواردة في الكتاب والسنة. والذين قالوا إن الإيمان هو المعرفة، مثل ما قال به الجهمية أو من قال بقوله من الأشاعرة، أو الذين قالوا إن الإيمان هو التصديق وهو قول متأخر الأشعرية كلهم وقول الماتريدية جميعا وهو قول عامة المرجع أن الإيمان هو التصديق، سواء قيل الإيمان هو المعرفة أو الإيمان هو التصديق، فالفرق ليس كبيرا بين المعرفة وبين التصديق. وشيخ الإسلام في غير هذا الكتاب وأظن في كتابه الإيمان الأوسط المطبوع مع كتاب الإيمان في مجموعة الفتاوى في مجلد واحد، أشار إلى أنه ليس هناك فرق كبير بين المعرفة وبين التصديق، لأن التصديق الذي هو مجرد التصديق، لاحظوا معي، الذي لا يصحبه عمل القلب هو والمعرفة سواء، لأن الإنسان إذا عرف صدق. ولكن الشأن في ذلك التصديق الذي يصحبه عمل القلب، وهم لا يقولون بعمل. طبعا لما نقول وهم لا يقولون لا نعمل هذا، وإنما بعض من ينتسب إلى الإرجاء حينما يفسر التصديق يضطره وتضطره قضية الإيمان إلى القول بأنه لا بد من أعمال، من أعمال القلوب. والمقصود بقول القلب تصديق القلب، والمقصود بعمل القلب ما يترتب على هذا التصديق من عمل القلب كالخوف والخشية والمحبة والمودة والبغضاء وغير ذلك. فهذا الذي يكون في القلب من أعمال تسمى أعمال القلوب، كما أن اللسان له تصديق وله عمل، له قول وله عمل. لاحظوا هنا أنه عندنا القلب له قول وتصديق وله عمل، أشرنا إليهما قبل قليل، واللسان أيضا له قول وله عمل. فقول اللسان هو نطقه بالشهادتين، وعمل اللسان هو ذكره وتعظيمه لله سبحانه وتعالى، فتحميده وتسبيحه وتعظيمه لله سبحانه وتعالى هذا من عمله، ثم يأتي بعد ذلك أعمال الجوارح وهي الأرض. شيخ الإسلام هنا أراد أن يبتدع من هذا الفصل مناقشة مطولة للمرجئة، فبدأه بذكر القضية التي كانت موجودة في عهده ويعايشها وواجهها، وهي تضمن الأشاعرة لمذهب المرجئة في باب الشيعة. ونحن نعلم أن انتشار مذهب المرجئة يكاد يكون السبب الرئيس فيه هو تبني الأشاعرة والماتريدية لهذا المذهب وقولهم بأن الإمام هو الكافر، وإلا فقد أنكره السلف، وقول الجهمية أنكره السلف إنكارا عظيما، بل قول المرجع عموما أنكره الأئمة رحمه الله تعالى. وسيأتينا إن شاء الله تعالى فصل قادم في نشأة الإرجاء وفي كيف كان إنكار السلف الشديد لمذهب المرجع. لكن هذا المذهب انتشر حقيقة من خلال كتب الأشاعرة والماتريدية، وهي كتب كثيرة جدا، وتعلمون أن الأشاعرة والماتريدية تبنى مذهبهم أئمة كتب، وامتزج الفقه بالعقيدة. الفقه الشافعي والمالكي اختلط وامتزج بعقيدة الأشاعرة، حتى أن بعض كتب الفقه وعفتهم منها كتب المالكية حينما يؤلفون الكتب يستفتحون كتبهم بالعقيدة ثم يبدأون بالأحكام، وهذا في غالب كتب المالكية، ومنها الرسالة ابن أبي زيد القيرواني، وإن كان ابن أبي زيد القيرواني موافقا لمذهب السلف ولم يكن موافقا للأشاعرة، لكن صار على منواله أغلبية المالكية، فصار حتى صاحب القراءة كتب الفقه حينما يفتتح الكتاب يبدأ بالعقيدة المختصرة، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الطهارة والصلاة والزكاة إلى بقية الأحكام. كما أن مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أيضا امتزج لمذهب الماتريدية، وتعرفون انتشار المذهب الحنفي في العالم الإسلامي وانتشار المذهب الشافعي والمالكي في العالم الإسلامي، والمذهب الحنبلي أيضا لم يخلو من أناس تبنوا المذهب الأشعري. فشيخ الإسلام ابن تيمية لما يذكر هذا يذكر مذهب الأشاعرة، هو لا يقصد أن مذهب الأشاعرة فقط، وإنما يريد أن يبين أنه إذا رد على الأشاعرة فإنه يرد على عموم المرجع، سواء كانوا أشاعرة أو ماتريدية أو جهمية أو حتى كرامية أو غيرها. يقول رحمه الله تعالى: في صفحة 115 من الكتاب الطبعة التي معنا طبعة المكتب الإسلامي، يقول فصل: وأبو الحسن الأشعري نصر قول جهل في الإيمان بأن قال الإيمان هو المعرفة، والجهل ابن صفوان صاحب الجيمات الثلاث والبدع الثلاث هو الذي يقول واشتهر عنه القول بأن الإيمان هو المعرفة. وخطورة مذهب الجهل هو أنه يترتب عليه أن كل من عرف الله مهما ارتكب من الكفر فهو مؤمن، ولما ألزم الجهل بالقول بأن فرعون وإبليس كانوا مؤمنين التزم، لأنه يقول إن كل من عرف الله فهو مؤمن،